أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبحان. كان الكلام في تفصيل صاحب الفصول، فقد ذهب صاحب الفصول رحمه الله إلى أن قبح التجري ليس ذاتيان، وإنما يخضع للوجوه والاعتبارات. اليوم إن شاء الله يفرع الشيخ الأنصاري فكرة على كلام صاحب الفصول، ثم يرد على هذه الفكرة. وقبل بيان هذه الفكرة نقدم مقدمة مفادها إن الإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. فلو كنت أتوهم أن خلفي أسدا مفترسا فإنني أفر، على الرغم من أن الموجود خلفي هو جدار صامت. ولو كان خلفي أسد مفترس وتوهمت أن خلفي جدار، فإنني لن أتحرك من مكاني. إذن الباعث على حركتي هو علمي بوجود الأسد أو وجود الجدار، وليس الوجود الواقعي للأسد أو الجدار. فالإنسان يتحرك وفقا لعلمه لا بلحاظ واقعيات الأشياء. إذا تمت هذه المقدمة نقول: ما هو الملاك والمعيار في اتصاف الأشياء بالحسن أو القبح؟ هل هو الوجود العلمي للأشياء أو الوجود الواقعي للأشياء؟ الجواب: قد يقال إن المعيار هو الوجود العلمي للأشياء لا الواقعي. ففي المثال الذي ذكره صاحب الفصول رضوان الله عليه للتجري، وهو أنه لو قطع بأن هذا كافر يجب قتله، لكنه تجرى ولم يقتله، فاتضح أنه كان نبيا من الأنبياء أو كان مؤمنا يجب الحفاظ على روحه. صاحب الفصول رحمه الله قال: هنا لا يوجد قبح للتجري. لماذا؟ لأنه حينما ترك قتل من يعتقد أنه كافر ظاهرا، إنما قد ترك قتل من كان مؤمنان أو نبيان، وبالتالي يرتفع قبح ترك قتله. والجواب: عدم قتل المؤمن واقعا وهو الكافر اعتقادا لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح. لماذا؟ لأن هذا الشخص حينما ترك قتله لم يكن يعلم أنه نبي من الأنبياء، ولم يكن يعلم أنه مؤمن من الصالحين. فالحسن والقبح إنما يترتب على علمه، هو لم يعلم أنه مؤمن أو نبي. نعم كان في الواقع نبيا، كان في الواقع مؤمنا، لكن لم يكن يعلم. وحيث لم يكن يعلم، إذن الفعل الذي قام به وهو ترك القتل لا يتصف بالحسن أو القبح. إذن الفعل الذي تحقق به التجري وهو ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح، وإن كان هذا الفعل قابلا لرفع قبح التجري لأنه يقبح التجري. وبالتالي نقول هكذا: ترك قتل المؤمن ليس بحسنين كما يقول صاحب الفصول، لأن إثبات الحسن إنما ترتب على الحسن الواقعي وهو وجوب الحفاظ على المؤمن أو النبي، والحسن والقبح أو الثواب والعقاب لا يترتب على الوجودات الواقعية، وإنما يترتب على الوجودات العلمية. فإذا هذا الفعل الذي قام به وهو ترك القتل لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح، وإن كان يرفع قبح التجري لأنه كان يعتقد ظاهرا أن هذا كافر يجب قتله، فترك القتل قبيح. فبالتالي نفس الفعل وهو الترك لا يتصف بحسن ولا قبح، وهو قابل لأن يرفع قبح التجري. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى في الفكرة. إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح أو الذم، فمطابقة فعله للواقع وعدم مطابقة فعله للواقع ليس باختياره وليس بيده، ولكن القول بعدم المدخلية محل نظر بلمان، وقد اتضح أن بعض الأمور التي ليست باختيارك لها مدخلية في الثواب والعقاب. وقد قلنا مسبقا إن ثواب صلاة الجماعة يزداد بازدياد المصلين وهذا ليس بيدك، وأن سن السنة الحسنة ثوابه يزداد بعدد العاملين بها، وأن سن السنة السيئة عقابه يزداد بعدد العاملين بها. فإذن الأمور الخارجة عن اختيار المكلف أيضا لها مدخلية في استحقاق الثواب والعقاب. وبالتالي إذا منعنا عدم مدخلية الأمور الخارجة يمكن ابتناء منع الدليل العقل السابق الذي أقامه المحقق السبزواري في قبح التجري. محقق السبزواري ماذا قال حينما ذكر 4 صور؟ الصورة الرابعة قال نحكم بقبح المعصية وعدم قبح التجري، والحكم بقبح المعصية المطابقة للواقع وعدم قبح التجري غير المطابق للواقع إنما هو فرع المطابقة وعدم المطابقة، موافقة الواقع وعدم موافقة الواقع، وموافقة الواقع وعدمها من الأمور غير الاختيارية. ولا يعقل تعلق التكليف بأمر غير اختياري. يقول الشيخ الأنصاري نحن نمنع أن الأمر غير الاختياري لا يؤثر في الحسن والقبح، بل نقول إن الأمر غير الاختياري يؤثر في الحسن والقبح، مثل ما أثر العمل بالسنة الحسنة في زيادة الثواب وعمل الآخرين بالسنة السيئة في زيادة العقاب، وهو أمر غير اختياري للمكلف. فإذا أنكرنا أن الأمور التي ليست تحت اختيار المكلف، لو أنكرنا أنها هناك دعوة أنها تؤثر وهناك دعوة أنها لا تؤثر، كلام المحقق السبزواري مبني على أنها لا تؤثر، ونحن ننكر عدم تأثيرها بل نقول بتأثيرها. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي تكون النتيجة، لاحظ الآن النتيجة، هذا كلام كله تفريع على كلام صاحب الفصول. النتيجة إن التجري ليس قبحه ذاتيا بل الفعل المتجرى به بما هو هو لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح. نعم الأمور الخارجة عن الاختيار كمطابقة الواقع وعدم مطابقته هي التي تؤثر في إثبات الحسن أو إثبات القبح، فننتصر لكلام صاحب الفصول ونرد على المحقق السبزواري. أعيد وأكرر هذه الفكرة وهذه الدعوة. ما هو مفاد هذه الدعوة؟ إن الفعل المتجرى به كتر قتل المؤمن بما هو هو ليس بحسن وليس بقبيح، وإن كان هذا الفعل قد يرفع قبح التجري. متى يرفع قبح التجري؟ إذا اتضح أنه في الواقع هذا مؤمن فاتضحت المخالفة ويجب الحفاظ على المؤمن، فبمخالفة قطعه للواقع لأنه قطع أن هذا كافر وخالف، اتضح في الواقع أنه ماذا؟ أنه مؤمن أو نبي، يرتفع قبح الفعل المتجرى به. فتكون النتيجة إن الفعل المتجرى به لا يثبت له القبح ذاتيا وإنما يخضع للوجوه والاعتبارات. ونرد على المحقق السبزواري الذي يرى أن الأمور التي ليست للإنسان مدخلية فيها ليس لها تأثير في الأشياء، بل نقول ما أكثر الأمور التي ليست لها ليس لنا اختيار فيها وهي دخيلة في إثبات الحسن أو القبح. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري، ما هو الفعل الذي يتحقق به التجري في مثال صاحب الفصول؟ ترك قتل المؤمن واقعا، فهو يرى أنه كافر ظاهرا ولكنه ترك قتل المؤمن أو النبي واقعا. يقول: وإن لم يتصف في نفسه، هذا الفعل المتجرى به لم يتصف في نفسه، يعني في حد نفسه لم يتصف بحسن ولا قبح. لماذا لم يتصف بحسن ولا قبح؟ يعلل، يقول: لكونه، يعني لكون الفعل الذي يتحقق به التجري، مجهول العنوان، يعني غير معلوم. لاحظ معي، لكونه مجهول العنوان، هذه صغرى الكبرى، والحسن والقبح، لاحظ الإضافة، والحسن والقبح إنما يترتب على العنوان المعلوم لا على الجهة الواقعية، وإنما يترتب على الجهة العلمية. واضح العبارة؟ أعيد وأكرر، يقول الشيخ الأنصاري: ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري ترك قتل المؤمن واقعا، وإن لم يتصف، هذا الترك ترك القتل لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح. لماذا؟ لكونه، هذا الفعل الذي يتحقق به التجري، مجهول العنوان. كيف مجهول العنوان؟ هو قطع أنه كافر، ولكن العنوان الواقعي هو مؤمن، فإيمان هذا الشخص كان مجهولا لمن ترك قتله. بعد، والحسن والقبح يترتب على العنوان المعلوم. نعم، لو هو علم أنه نبي وترك قتله هذا فعل حسن، لو علم أنه مؤمن وترك قتله هذا الفعل يتصف بالحسن، لأن حسن الفعل وقبحه يترتب على العنوان المعلوم، على الجهة العلمية لا على الجهة الواقعية. لكنه يجهل أن هذا الشخص في الواقع هو نبي أو مؤمن، فلا يستحق الثواب بترك قتله، ولا يتصف عمله بالحسن أو قبح لأن العنوان مجهول. لكنه لا يمتنع، يعني لكنه، يعني لكن الفعل الذي يتحقق به التجري ترك الفعل ترك القاتل، لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه، يعني بأن يرفع التجري، إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور، يعني هذا الكلام صار مبني على ماذا؟ على مدخلية الأمور التي ليست تحت أيدينا، لأنه إذا اتضح أنه في الواقع مؤمن ارتفع قبح التجري، إذا اتضح أنه في الواقع كافر ازداد قبح التجري بترك قتله. واضح ولا؟ إذن الفعل المتجرى به بما هو هو لا حسن ولا قبيح، لكن هذا الفعل قد يرفع قبح التجري إذا اتضح في الواقع أنه مؤمن أو نبي، وقد يزيد قبح التجري قبحا إذا اتضح أنه كافر حربي أو قاتل نبي. واضح ولا؟ إذن صار الحسن والقبح تبعا لموافقة الواقع، موافقة الواقع وعدم موافقته ليست أمرا اختياريا. فإذا أنكرنا أن الأمور غير الاختيارية أنكرنا دخالة في الحسن والقبح. هذا الكلام ما يتم. يقول إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة. الأمور الخارجة عن القدرة في المثال ماذا؟ موافقة الواقع وعدم موافقته، مطابقة الواقع وعدم مطابقته. إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم، وهو محل نظر، وهو يعني القول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم محل نظر، بل من يعني نمنع ذلك، بل نقول بالمدخلية استنادا إلى الروايات، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعليه يعني وعلى المنع، وعليه يعني وعلى منع عدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم. يعني الأمور الخارجة عن القدرة لها دخلون في استحقاق المدح والذم، يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري، أخذنا صفحة 38 و39. الدليل الرابع الذي أقامه المحقق السبزواري ذكر فيه أربع صور. الصورة الرابعة قال وإما أن نقول إن العاصي يعاقب والمتجري لا يعاقب لعدم مطابقته للواقع، وأشكل قال مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع ليست باختيار المكلف فلا يثاب ولا يعاقب عليها. إذا نحن منعنا قلنا لا المطابقة وعدم المطابقة وإن كانت ليست باختيار المكلف لكن لها مدخلية في استحقاق الثواب والعقاب، يسقط الدليل الرابع وبالتالي نثبت كلامنا هنا أن الفعل بما هو هو ليس حسن ولا قبيح الفعل المتجرى به، ويستمد حسن وقبح من مطابقة الواقع. واضح إلى هنا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يرد بجوابه. الجواب الأول يقول الشيخ الأنصاري يوجد فارق بين ما ذكره المحقق السبزواري في المقدمة الرابعة وبين ما نحن فيه في كلمات صاحب الفصول. ما هو الفارق؟ بالنسبة إلى كلام المحقق السبزواري نحن نبحث في أصل ثبوت القبح للتجري، يعني نبحث في المقتضي، هل يوجد مقتضي للقبح في التجري أو لا يوجد. وأما في كلمات صاحب الفصول فنحن لا نبحث عن المقتضي، مقتضي القبح ثابت، هو يسلم أنه قبيح، وإنما يكون البحث في الرافع، هل يأتي محسن واقعي فيرفع قبح هذا التجري أو لا. إذن فرق كبير بين البحث عن أصل المقتضي كما في كلمات المحقق السبزواري وبين البحث عن وجود المانع والرافع بعد ثبوت المقتضي، ففرق كبير بين الدفع والرافع. أحيانا أنت تدفع الصخرة وأحيانا ترفع الصخرة، ترفع الصخرة يعني الصخرة وقعت ثم ترفعها، أما تدفع الصخرة أو تدفع الكرة يعني هي لم تقع تحول دون وقوعها. فبحث المحقق السبزواني بحث دفعي، وبحث المحقق صاحب الفصول بحث رفعي. نقرأ هذا المقدار. ودعوى مدفوعة، هذه الدعوى بدفعين بأمرين. الأمر الأول مضافا، هذا الجواب الأول، مضافا إلى الفارق بين ما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ كلام المحقق صاحب الفصول في ترك قتل المؤمن. ما الذي نحن فيه؟ وهو التسليم بقبح التجري، يعني ثبوت المقتضي للتجري. لكنه يقول ماذا؟ هذا التجري ليس ذاتيا وإنما قابل للرافع، لو انكشف في الواقع أنه واجب. هذا كلام صاحب الفصول. وبينما تقدم من الدليل العقلي للمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، هناك ما تقدم في إثبات أصل وجود القبح للتجري، يعني في إثبات المقتضي، كما لا يخفى على المتأمل. يعني إذا تتأمل تجد أن كلام المحقق السبزواري في المقتضي لقبح التجري، وتجد أن كلام صاحب الفصول في رفع القبح عن التجري. جيد. الجواب الثاني، يضرب المصنف مثالا يقول: الكذب قبيح، ضرب اليتيم قبيح، لكن لو انكشف في الواقع أن هذا الكذب أدى إلى نجاة النبي، أو انكشف في الواقع أن ضرب اليتيم أدى إلى تأديب اليتيم، في هذه الحالة سؤال: هل يتصف ضرب اليتيم بالقبح أو لا؟ هل يتصف الكذب المنجي للنبي بالقبح أو لا؟ الجواب التفصيل: تارة يعلم ضارب اليتيم أن هذا الضرب سيؤدي باليتيم فهنا يتصف بالحسن، وتارة يجهل ضارب اليتيم أن ضرب اليتيم سيؤدي إلى تأديبه فيثبت القبح. ولا نقول إن ضرب اليتيم بما هو هو لا حسن ولا قبيح. وهكذا بالنسبة إلى الكذب، تارة يعلم المكذب أنه سينجي النبي فكذبه حسن، وتارة لا يعلم المكذب أن كذبه سينجي النبي فيتصف كذبه بالقبح. ولا تقل إن كذبه بما هو هو لا حسن ولا قبيح، فإذا طابق الواقع واتضح أنه ليس بنبي فهذا قبيح، وإذا خالف الواقع واتضح أنه نبي فكذبه حسن، هذا غير صحيح. وبعبارة أخرى، الحسن والقبح واستحقاق الثواب أو العقاب فرع الوجود العلمي للمكلف لا الوجود الواقعي للأشياء. وبعبارة أخرى، المقتضي فعلي، قبح التجري فعلي، فحينما تجرأ وكذب وحينما تجرأ وضرب اليتيم فالقبح ثابت، حتى لو انكشف في الواقع أن الضرب أدى إلى تأديب اليتيم وأن الكذب أدى إلى نجاة النبي. واضح إن شاء الله، انصافا كلام متين وعميق. يقول الشيخ الأنصاري هكذا: بأن العقل مدفوعة، بأن العقل، هذا الجواب الأصلي، هذا الجواب الثاني هو الجواب الأصلي، مضافا هذا جواب مع الضميمة مدفوعة بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور. يعني العقل يحكم بقبح التجري في المثال المذكور. ما هو المثال المذكور؟ ترك قتل النبي، ترك قتل المؤمن، أيضا يثبت قبح التجري لأنه لا يعلم أنه مؤمن أو نبي. متى يرتفع القباح؟ إذا كان يعلم أنه نبي. يقول ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه، يعني في ضمن الفعل المتجرى وهو ترك القتل، مع الاعتراف يعني مع اعتراف صاحب الفصول بأن ترك القتل يعني بما هو هو لا يتصف بحسن ولا قبح، لا يرفع قبحه، لا يرفع قبحه يعني قبح التجري، يعني قبح التجري فعلي ولا يرتفع. ولذا يعني ولثبوت القبح في التجري في صورة الجهل بالواقع يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم، يعني وقبح ضرب اليتيم. متى؟ إذا جهل أن الكذب سينجي النبي وجهل أن ضرب اليتيم، هو ضرب اليتيم تشفيان لكن في النتيجة أدى باليتيم. إذا انضم إليهما يعني إلى الكذب وضرب اليتيم ما يصرفهما، ما يصرف هذين الفعلين الكذب وضرب اليتيم إلى المصلحة. ما هي المصلحة؟ الكذب أدى إلى نجاة النبي وضرب اليتيم أدى إلى تأديب اليتيم. متى؟ إذا جهل الفاعل بذلك، يعني جهل الفاعل بتلك المصلحة، جهل أن ضرب اليتيم سيؤدي إلى تأديبه وجهل أن الكذب سيؤدي إلى نجاة النبي. هذا تمام الكلام في رد الشيخ الأنصاري لهذه الدعوة المناصرة لكلام صاحب الفصول. ثم يتطرق إلى مطلب آخر لصاحب الفصول، وهو صاحب الفصول يقول لو صادف التجري المعصية، يقول تداخل عقابهما. الشيخ الأنصاري يناقش يقول نحن نسأل هذا السؤال، ما المقصود بتداخل العقاب؟ هل المقصود عقاب واحد لكل من المعصية والتجري، أو المقصود عقاب مغلظ ويشتد العقاب؟ إن قلت بالأول وهو ماذا؟ المقصود عقاب واحد على التجري والمعصية معا، كان الجواب المعصية موضوع مستقل لثبوت العقاب، كذلك التجري موضوع مستقل لثبوت العقاب. فهذا العقاب الواحد الذي التزمت به هل هو للتجري أو للمعصية؟ إن قلت للتجري قلنا هذا ترجيح بلا مرجح، وإن قلت للمعصية هذا ترجيح بلا مرجح. هذا تمام الكلام لو أريد بالتداخل ثبوت عقاب واحد فقط، وأما إذا قيل إن المراد بالتداخل تغليظ العقاب ووجود عقاب زائد فهذا ليس مصداق من مصادق التداخل، وهذا ثابت. فمثلا لو شخص أكل النجس والمغصوب يتضاعف العقاب، وهكذا لو شخص أفطر في نهار شهر رمضان على محلل يختلف عن شخص أفطر في نهار شهر رمضان على محرم، فإن العقاب يتضاعف. تضاعف العقاب لا يعني التداخل. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. ثم إنه ذكر هذا القائل صاحب الفصول في بعض كلماته في نهاية بحث مقدمة الواجب أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما. سؤال: ما المراد بالتداخل؟ يوجد احتمالان: الاحتمال الأول عقاب واحد، الاحتمال الثاني تشديد العقاب وتغليظه. شيخ الأنصاري يناقش يقول: ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، يعني لم يعلم معنى فيه تحقيق لهذا الكلام، معنى محصل يعني معنى محقق ودقيق. الشق الأول: إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل، لتداخل العقابين، إن أريد به بالتداخل وحدة العقاب. إذن هذا الاحتمال الأول عقاب واحد، فإنه يعني فإن وحدة العقاب ترجيح بلا مرجح. هذا العقاب الواحد هل هو على التجري دون المعصية أو على المعصية دون التجري؟ هذا ترجيح بلا مرجح. الشق الثاني: وإن أريد به التداخل عقاب زائد على عقاب محض التجري، يعني محض التجري عقاب ويزيد عليه ويشتد بسبب المسبب الآخر، فهذا ليس تداخلا، العقاب الزائد وتشديد العقاب العقوبة ليس تداخلا، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح، عنوانين: عنوان الإفطار في نهر شهر رمضان، والعنوان الثاني الإفطار على محرم. عنوانان: عنوان أكل النجس وعنوان أكل المغصوب. يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما، يعني أحدهما فقط، يعني أحد العنوانين هذا نجس فقط أو مغصوب فقط. والتحقيق الآن الشيخ الأنصاري بعد أن رد على صاحب الفصول يريد أن يقول الشيخ الأنصاري: التجري قبحه ذاتي وبلحاظ الفاعل لا بلحاظ نفس الفعل، والشهيد الأول اعترف في قواعده بأن المدار على القبح الفاعلي لا القبح الفعلي. قال: والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، موارد التجري، وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذام من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك، يعني بالفعل المتجري به، وأما استحقاقه يعني استحقاق المتجري للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه، في ضمن الفعل المتجري في ضمن التجري، ففيه إشكال كما اعترف به الشهيد قدس سره فيما يأتي من كلامه. في بعض النسخ هكذا موجود: بل يظهر منه قدس سره، كما في الحاشية رقم 4، بل يظهر منه الشهيد الأول قدس سره أن الكلام في تأثير نية المعصية إذا تلبس بما يراه معصيتين، لا في تأثير الفعل المتلبس به إذا صدر عن معصية عن قصد المعصية. فتأمل: نعم يظهر من بعض الروايات حرمة الفعل المتجرى به لمجرد الاعتقاد، مثل موثقة سماعة في رجلين قاما إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا، وقال الآخر ما أرى شيئا، قال عليه السلام: فليأكل الذي لم يبن له الفجر، وحرم على الذي زعم أنه طلع الفجر، إن الله تعالى قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخلاصة: الشيخ الأنصاري يرى أن قبح التجري ذاتي بلحاظ الفاعل وكشف الفعل عن خبث سريرة الفاعل المتجري. وأما أن قبح التجري يثبت للفعل ففيه إشكال، لأن الفعل المتجرى به بما هو هو لا يتصف بالحوس ولا يتصف بالقبح، وإنما صفة الحسن والفعل والقبح للإنقياد للفاعل، لإنقياد الفاعل يثبت الحسن ولتجرؤ الفاعل يثبت القبح. نعم، هنا هذا الاستدراك أن بعض الأخبار ظاهرها أن الحسن ثابت لماذا؟ للفعل للفاعل، هذا استدراك. نعم، لو كان التجري يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.